الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من نار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه نوع آخر، أي هذا باب ذكر حديث الدال على الذكر على نوع آخر مما يدعى به في السجود، في حالة السجود يدعى به أنواع تقدم ويأتي أيضا نوع آخر، لأن أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كثيرة أنواعها، فلذلك يعددها بأبواب متتالية. قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا سويد بن نصر لقبه الشاه راويتني مبارك المروزي قال أنبأنا عبد الله المبارك المروزي عن سفيان ابن سعيد ابن مسروق هو سفيان الثوري عن منصور ابن معتمر أبو عتاب عن أبي الضحى مسلم بن الصبيح عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده أي يكثر من هذا الذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرره في حالة الركوع وفي حالة السجود، وفيه تسبيح ودعاء. ومن هنا أخذ الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن الدعاء مشروع في الركوع ولا أنه خفيف، مشروع في الركوع ردا أو بيانا لأن الحديث الواردة أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فقمن فأكثر فيه من الدعاء، لا يخص ذلك بل في الركوع أيضا دعاء لكنه ماذا قليل، وإنما يستكثر في الركوع من التسبيح والتقديس والتعظيم والتهليل، هذا هو الكثير الغالب. يتأول القرآن، ومعنى قولها يتأول القرآن أن يعمل بما أمر به ويطبقه على نفسه، حيث قال الله سبحانه وتعالى له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا أمر له بالاستغفار وكذلك أيضا بالتسبيح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بما أمر به في كالصورة فيكثر في الركوع والسجود أن يقول هذا الدعاء، وهذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله نوع آخر أيضا مما يقال في الركوع والسجود سند متصل قال أخبرنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي قال حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان هو الثوري عن منصور بن معتمر عن أبي الضحى مسلم بن الصبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. هذا الحديث هو المذكور في الباب الماضي سندا ومتنا ولا وجه لإيراده تحت ترجمة نوع آخر، لأنه هو نفسه إذ هو ليس نوعا آخر وإنما غايته أنه طريق آخر، أي طريق آخر هو السند لكن أول شيء اختلف بس طريق آخر، لذلك قالوا إنما غايته أنه طريق آخر لحديث، فقد أبدل شيخه نصر بماذا نصرا بمحمود بن غيلان وأبدل شيخه ابن مبارك بوكيع، هذا هو الخلاف، ومع ذلك السند والمتن سواء، فلذلك قول نوع آخر يعني محل نظر. قال رحمه الله تعالى نوع آخر كذلك أيضا نوع آخر مما يقال في الركوع والسجود وبسند متصل قال أخبرنا محمد بن قدامة المصري ثقة من العاشرة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي نزيل الري وقاضيها من الطبقة الثامنة. قال عن جرير قال حدثنا جرير عن منصور المعتمر عن هلال بن يساب 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 وقالوا يساب أيضا كوفي ثقة من الثالثة. عن عائشة رضي الله عنها قال أنه قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعه أي من محل نومه فقدته ليلة ما. فأنا ذلك إن غيرة النساء يعني من شدته هي نائمة لكن ما في ضوء ما في كهرباء هناك, فلما لم تحس أو بنفسه جنبها اتهمته بأنه ذهب إلى إحدى أمهات المؤمنين ففقدت وتجسست البيت من هنا ومن هنا ومن هنا. قالت وظننت أنه أتى بعض جواره ووقعت يدي عليه وهو ساجد, فلما تجسست وجدت بجانب البيت وهو ساجد. وماذا يقول؟ وهو يقول اللهم اغفر لما أسررت وما أعلنت. وقالت في رواية أخرى يا رسول الله إني لفي شأن وأنت لفي شأن آخر, أنا تخيلت غير هذا. فإذا أنت تناجي ربك هذا غيرة النساء. إذن هذا أيضا مما يقال في الركوع والسجود, في حالة السجود ينبغي أن يدعو الشخص اللهم اغفر لي ما أسررت أي ما فعلت سرا وما أضمرت في نفسي من السوء وما أعلنت أي ما جهرت به من المعاصي اغفره. والحديث هذا صحيح هو من أفراد مصنف لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وأخبرنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا محمد غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن منصور عن هلال بن يساب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فظننت أنه أتى بعض جواره فطلبت فإذا هو ساجد يقول رب اغفر لما أسررت وما أعلنت. هو الحديث الأول سند آخر. قال رحمه الله تعالى نوع آخر أيضا في السند المتصل قال أخبرنا عمرو بن علي الفلاس أحد مشايخ الستة قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد إمام الجرح والتعديل من الطبقة التاسعة. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عبد العزيز بن أبي سلمة هو عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة نصيب لجده المدني نزيل بغداد ثقة فقيه من الطبقة السابعة. قال أنه قال حدثني عمي الماجشون بن أبي سلمة عمي الماجشون بن أبي سلمة اسمه يوسف ابن أبي سلمة المدني. الماجشون هذا لقب هذا لغة عجمية أحمر معنا. قال عن عبد الماجشون عن عبد الرحمن العارجي عبد الرحمن هرموز العارجي المدني عن عبد الله بن أبي رافع عبد الله بن أبي رافع المدني مولى النبي صلى الله عليه وسلم وكاتب علي رضي الله تعالى عنه قال عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده, فينبغي للمصلي أن يقول هذا الدعاء في حالة السجود. وهذا غالبا يكون في النوافل في تهجد الليل. وفي الفرائض أيضا ثبت عن علي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا, فلا يبعد إذا لم يشق على المؤمن ما في مانع. قال رحمه الله تعالى حديث علي رضي الله عنه هذا حديث طويل مشتمل على أذكار الصلاة من أولها إلى آخرها, أخرجه المصنف رحمه الله تعالى مقطعا في عدة أبواب وبطوله أخرجه مسلم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى نوع آخر أيضا وفي السند المتصل أخبرنا يحيى بن عثمان يحيى بن عثمان حمصي هذا صدوق عادل الطبقة العاشرة قال حدثنا أبو حيوة اسمه شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي المؤذن ثقة من التاسعة. تنبيه أشار في آمشي بعض النسخ إلى أن لفظة أبو من أبو حيوة ساقطة بعض النسخ هو غلط, والصواب ما هنا فتنبه هو أبو حيوة اسمه شريح بن يزيد. قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة وأبو حمزة اسمه دينار الحمصي أبو بشر ثقة ثبت عابد السابعة عن محمد بن منكدر، محمد بن منكدر التيمي المدني ثقة فاضل الثالثة، عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي الذي خلقه وصور وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. هذا أيضا كما روي عن علي في الحديث في السنة في الباب السابق روي عن جابر أيضا، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله ويكرره في عدة صلوات بحيث حفظه أكثر من صحابة من صحابية. والحديث هذا صحيح. قال رحمه الله تعالى: نوع آخر أيضا، أخبرنا يحيى بن عثمان، تقدم هذا الحديث السابق، قال أنبأنا ابن حمير هو محمد ابن حمير ابن أنيس السليحي صدوق من التاسعة، قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن منكدر وذكر رجلا آخر قبل محمد ابن منكدر، قال حدثنا وذكرك عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن سلمة، محمد بن سلمة أنصاري الصحابي البدري رضي الله تعالى عنه، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الذي يصلي تطوع قال إذا سجد: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، اللهم أنت ربي سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. هكذا قيده في هذه الرواية أنه كان في تطوع قيام الليل، واحتج بهذا بعضهم على أنه هذا خاص بقيام الليل فقط، وهذا غير صحيح، لأن هذا الصحابي حفظ لنا هذا وغيره حفظ غير ذلك، بحيث أنه ثبت عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مكتوبة أيضا بعض هذه الأذكار، فدل على أنه ليس خاصا، لكن أكثر ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التطوع الليل. لماذا؟ لأن صلاة الليل عنده طويل، يقرأ سورة البقرة ويقرأ سورة غيرها كذلك أيضا، ثم يركع بمقدار ما يركع ما قرأ، ثم يسجد بمقدار ما ركع، فعلى هذا يلزم أن يكون الذكر طويلا، ففي تلك في مثل ذلك يكسر أن يقول من هذا. وأما المكتوبة فإنها يعني يراعى فيها حال المأمومين فلا تطول، وإن فعل في بعض الأحيان ما في مانع. قال هذا الإسلام تقدم المصنف رحمه الله تعالى أخرج به من حديث محمد بن سلمة ما يتعلق بدعاء الاستفتاح، وتقدم الكلام عليه هناك، وأيضا برقم كذا أخرج به ما يتعلق بأذكار الركوع، وأخرج به هنا ما يتعلق بأذكار السجود. والحديث الصحيح وشرح العلوم ما سبق في حديث علي رضي الله تعالى عنه، ولا حاجة إلى إعادته هنا. محمد بن مسلمة، لا 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 الذي في مسلم غلط، أصله محمد ابن مسلمة، هذا الصحابي في المسلم في المسلم خطأ هذا. قال رحمه الله: نوع آخر أيضا من أذكار السجود، والسنة المتطقة على أخبرنا سوار بن عبد الله من سوارين القاضي، سوار بن عبد الله من سوار بن عبد الله من قدامة بن عنزة التميمي العنبري أبو عبد الله البصري نزيل بغداد القاضي ابن القاضي ابن القاضي، يعني وراثة أهل بيتي قضاة، نزيل بغداد وولي قضاء الرصافة ثقة غلط من تكلم فيه من الطبقة العاشرة، ولو في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط. قال ومحمد بن بشار بندى كلاهما عن عبد الوهاب، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قال حدثنا خالد ابن مهران الحذاء البصري عن أبي العالية، أبو العالية الرياحي اسمه رفيع ابن مهران ثقة كثير إثام الطبقة الثانية وخضرة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل، أي في سجود قراءتي بالليل، في سجود القرآن بالليل معناه أي في سجود تلاوة القرآن في صلاة الليل، إذا قرأ آية السجدة يقول في سجوده, وفي رواية أبي داود يقول في السيدة مرارا سجد وجيه الذي خلقه وصوره خلقه وشق سمعه وبصره, أي فتح موضع سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا كان يقول في السجود, فينبغي أن يقوله الإنسان في مثل تلك السيدة حالة. وزاد الحاكم في آخره فتبارك الله أحسن الخالقين, وزاد مستكن في آخره ثلاثة ويكرر ثلاث مرات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن اللهم اكتب لي بها عندك أجرا, واجعلها لي عندك ذخرا, وضع عني بها وزرا, وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. أخرجه الترمذي والحاكم وابن حبان وابن ماجه, وفيه قصة, وضعفه العقيلي بن الحسين ومحمد بن عبيد الله بن أبي يزيد, فقال في جهل وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رواه البيهقي, واختلف في وصف وإرساله, وصوب الدارقطني في العلل رواية حماد الحميد عن بكر أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم. الحديث انتهى التلخيص الحبيب. والحديث هذا صحيح. وفي سنة المضطر قال رحمه الله تعالى نوع آخر أيضا مما يقال في السجود. وفي سنة المضطر قال أخبرنا ابن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي الذي يقال له ابن راهوية, قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة, أي ليلة من الليالي من كان مضطجعا معها, ففقدته فوجدته وهو ساجد وصدور قدميه نحو القبلة. هذا في احتج به العلماء على أن السنة في أصابع الرجلين وكذا اليدين توجيهها إلى القبلة, وهذا يعني لا يعني يتساهل بكثير من المصلين وخاصة الكسالى والمرضى يسجدون على ظهور أقدامه, وهذا مخالف للسنة وترك لتوجيه رؤوس الأصابع إلى القبلة. متى تتجه الأصابع إلى القبلة؟ إذا سجد على باطن أصابعه على هذا, فإذا سجد عليه واعتمد عليه ضرورة أن الأصابع رؤوس الأصابع أو الأصابع تتجه إلى القبلة, وهذا هو السنة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا سجدت على هذا كما يفعل كما نراه كثيرا في صفوفنا فهذه يعني مخالفة للسنة, وربما يعني فيها يعني نوع, النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وأمر بهذا وأطراف المشي من أطراف الأصابع. فينبغي للعبد ألا يتهاون في مثل هذا نحو القبلة. فسمعت يقول أعوذ برضاك من سخطك, وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك, لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الحديث تقدم عدة مرات شرحناه شرحا موسعا خاصة في كتاب الطهارة, كتاب الوضوء في أبواب الطهارة تقدم شرحه مستوفى. والحديث هذا أخرجه مسلم, والشاهد أن هذا الدعاء مما يسن أن يقوله الإنسان في صلاة الليل في سجوده, يقول هذا الدعاء والدعوات السابقة واللاحقة. قال رحمه الله تعالى نوع آخر أيضا وسند مضطر قال أخبرنا إبراهيم الحسن المسيسي فالمقسمي, مقسم جده تم بقول المسيسي بكسيمين والمملة مشددة نسبة إلى مسيصة مدينة على ساحل البحر, قال في الباب. وقول المقسمي بكسيمين وسكن القاف لم أجد من بين هذه النسبة. الله تعالى قال حدثنا حجاج ابن محمد الأعور المسيسي من الطبقة التاسعة عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه قال أخبرني ابن أبي مليكة, ابن أبي مليكة اسمه عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة, وأبو مليكة اسمه زهير ابن عثمان, قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتجسسته فتحسسته بالحاء, أي طلبته أي تطلبته, وفي الرواية الآتية في عشرة النساء فتجسسته بالجن. تجسس والتحسس هو معنى الأول, تحسس والتجسس تقارب معنا. فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت فقال بأبي أنت وأمي، أي أفديك أو أنت مفدي بأبي وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر، إني أتهمك بأنك ذهبت إلى بعض نسائك فإذا أنت تناجي ربك. هذا غريب، هذا غريب، هذا غيرة النساء هكذا، مع أن عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبيبته المحببة إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الغيرة يتلاعب بها أو يعني يحملها على أن يعني تتجسس أو تتحسس من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. والحديث هذا أخرجه مسلم أيضا. نوع آخر أي من أذكار السجود، أبو السنعري المنتظر قال أخبرني هارون عبد الله الحمال أبو موسى الحمال البغدادي، قالوا له حمال لكثرة ما حمل من العلم كما قاله بعضهم، وقيل لأنه كان بزازا يبيع البز فتورع لعله رأى فيه شيئا ما يخالف الشرع فتركه، فتكسب، كان يتكسب بحمل أمتعة الناس على ظهره بالأجرة، يعني يحمل أمتعة الناس ويأخذ قرش قرشين ويعيش بهذا، فقيل له حمال وهو ورع إن العيشة عيش الآخرة. قال حدثنا حسن بن سوار، الحسن بن سوار البغوي أبو العلاء المروزي قديم بغداد صديق من الطبقة التاسعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر عن معاوية بن صالح ابن حدين الحضرمي الحنصي صديق له أوامر الطبقة السابعة عن عمرو بن قيس الكندي، عمرو بن قيس الكندي السكوني الحنصي ثقة من الطبقة الثالثة، أنه سمع عاصم بن حميد، عاصم بن حميد السكوني الحمصي صديق مخضر من الطبقة الثانية، يقول سمعت عوف بن مالك، عوف بن مالك الأشجعي الصحابي الشهير مسلمة الفتح نزل دمشق ومات بها سنة 73 من الهجرة، قال يقول قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في صلاة الليل قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، زاد في الرواية السابقة ماذا ليلة، إذن دل على أنه اقتدى به في ليلة من الليالي. الصحابة حريصون على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حيثما وجدوه، فإذا وجد أحدهم فرصة بأن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل لا يترك ذلك أو لا يهمل ذلك، بل يقوم تلك الليلة مهما طال ومهما شق عليه، وهذا من شدة حرصه. فإذا وجدوا وخاصة إذا كان في السفر يجدونه يعني وحده فيبتدون به، وكذلك في مدينة أحيانا يجدونه فارغا ليس عند أهله فيبتدون به، فعوف بن مالك لا يتمنى الليالي قام جنبه يصلي معه. قال فبدأ أولا ماذا افتأه بصلاة الليل، هذا تعليم لأمته هكذا أن يفعلوا هكذا، فبدأ بماذا فاستاك، أي استعمل السواك. إذن إذا قمت من نومك كما سبق في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه جلس يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم بعد ذلك ماذا قرأ الاستاكة وقرأ الآيات، إذن يعني تتبع ذلك بالسواك، وتوضأ ثم بعد ذلك توضأ في حالة التي كان عوف بن مالك معه، ثم قام فصلى أي شرع في الصلاة، فبدأ فاستفتح من البقرة أي بعد الفاتحة، وإنما ترك ذكرها لكونها معلومة لكونه معلوما لا يمر بآية رحمة إلا وقصص، هكذا قرأ عوف بن مالك، ليس هذا كهذا الشأن. قال ابن مسعود رضي الله عنه رجل أتى فقال يا ابن مسعود يتحدث هو قرأت البارحة بالمفصل، المفصل أهلا كهذا الشعر، لقد عرفت من الظاهرة التي يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل 20 سورة يعني 2 وهكذا، يعني إذا قرأ هكذا فردا معنى ذلك أنه لا يجد طعم القراءة، وهذه النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل حينما يقرأ لا يمر بآية فيها ذكر رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية فيها ذكر عذاب إلا وقف وتعوذ العذاب، ولا يمر بآية فيها تسبيح إلا وقف وسبح الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو القراءة، هذا هو القراءة، كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. متى يتدبر الإنسان؟ إذا قرأه بتأني، أما إذا قرأه باستعجال فات الغرض، لأن القرآن إنما يقرأ لينسجم معناه في القلوب داخل القلب. إذا كان يعني قراءة الخوارج هؤلاء لو جاوزوا حناجره فوق هذا ما شاء الله. إذا قرأوا لا أحد يحسن القراءة والتجويد مثله لكنه ما ينزل تحت هذا. وأما قراءة المؤمنين يكون داخل في أعماق قلبه، اللسان والقلب متواطئان. فإذن القرآن نور، فكلما قرأت آية نورت قلبك وازداد نورك، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فهذا هو القراءة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا ولا بسرعة، وإنما بتأني وتؤادة وإعطاء كل ذي حق حقه. إلا وقف وسأل، سأل الله تعالى. ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعود، ثم ركع فمكث راكعا في بدر قيامه. قال قرأ سورة البقرة، بدأ في البقرة فالركوع. إذا معنى ذلك طويل بالمرة. قال يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أي معنى يكرر ذلك، فدل على أن تكرار الذكر من هذه الأذكار السابقة أيضا مشروع. إن شئت جمعت بين هذه الألفاظ وطولت الركوع والسجود، وإن شئت كررت واحدة صيغة واحدة عدة مرات بقدر ما ركع ما قمته. والمهم يكون متناسب، لا تطول القراءة وتختصر الركوع والسجود، ولا تختصر القراءة وتطول الركوع والسجود، لا، يكون متناسب. تقرأ طويلا تركع وتسجد بقدر ذلك، تقرأ قصيرا تركع وتسجد بما يناسب ذلك، لا تطول هذا خلاف ما يفعله بعض الناس تطول بالسجود فقط، هذا خلاف السنة. ثم سجد بقدر ركوعه. يقول ثم يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. الملكوت والكبرياء والعظم قيل هما معنى واحد، فالعاطف للتفسير. وقيل الكبرياء عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود، ولا يوصف بها إلا الله تعالى. ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران. في تلك الليلة قرأ البقرة في الركعة الأولى، قرأ البقرة على هذه الكثير، هذا يعني البقرة طويلة وفيها كم، ما من آية تمر إلا وفيها رحمة أو ذكر عذاب على الأقل أو الاثنين مع بعض. إن الله غفور رحيم، ما يمر على هذه إلا يقول اللهم اغفر وارحمه، وفي عذاب ولهم عذاب أليم، ما يمر هذه يقول اللهم أعيذ من عذاب الأليم، وهكذا التسليم. إذن البقرة تكون مضاعفة ضعفين أو أكثر. فيقول في آل عمران قال ثم سورة، أي قرأ سورة أخرى، ثم سورة أي قرأ سورة أخرى، فعل مثل ذلك، أي فعل مثل ما تقدم من تطويل القيام والركوع والسجود. هكذا هذا الحديث الصحيح تقدم المصنف في رقم كذا، رواه هناك عن عمرو بن منصور النسائي عن آدم بن أبي ياس عن الليث بن سعد، أورده هناك مستدلا على ذكر الركوع. قد استوفيت هناك بيان المسائل المتعلقة به، فلا حاجة إلى إطالة كتاب إعادة هنا، فإن شئت الاستفادة فراجعه. الله تعالى له الصواب وإليه مرجعه والمعنى. إذن هذا نوع آخر ذكره لنا أو بينه لنا ونقله لنا عوف مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه، فينبغي للمصلي أن يستعمله في حال السجود وكذلك في حالة الركوع. نوع آخر قد سأل المتصف على أخبرنا إسحاق بن إبراهيم نراوية قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن العامش سليمان بن مهران عن سعد بن عبيدة، سعد بن عبيدة السلمي أبو حمزة الكوفي ثقة الثالثة، وعن المستورد من الأحنف، المستورد بصيغة اسم فاعل من الأحنف كوفي ثقة من الثالثة أيضا في رواية الأقران، عن صلة بن زفر، صلة بن زفر العبسي أبو العلاء الكوفي تابعي كبير ثقة جديد من الطبقة الثانية من المخضرمين، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، حذيفة بن اليمان، واليمان اسمه حسل أو حسين العبسي الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما، أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أي ليلة من الليل، فاستفتع بسورة البقرة فقرأ بمئة آية لم يركع، يعني هو يظن لما قرأ بالبقرة ما يتجاوز 100 آية، يعني يقدره بنفسه، فقال لن يتجاوز 100 آية، يريد أن يستريح يعني، ثم تجاوزها فمضى قلت يختمها بالركعتين، سيقرأ 200 ويركع، ويجعل الجزء الباقي في الركعة الثانية. فختم فمضى قلت يختمها ثم يركع فمضى حتى قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران سورة آل عمران. هذا في دليل استدل به بعض العلماء على أن ترتيب السور يعني ليس لازما، وهذا احتج به، لكن في احتمال أن يكون هذا قبل ترتيب السور على ما هو عليه الآن من تقديم البقرة ثم آل عمران ثم النساء، ويحتمل أن يكون بعده. فإذا قلنا قبل ترتيبه فلا يدل على هذا، لأنه العرضة الأخيرة التي عرض جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في رمضان واحد ومات بعده بعد قليل، فهذه العرضة هي التي ثبت عليها الصحابة على ترتيب المصحف الموجود الآن. إذن ترتيب السور توقيفي على القول الراجح، وبعضهم يقول اجتهادي، فهذا الترتيب من عثمان من الصحابة الذين وافقوه اجتهاد منهم. لكن الصحيح نقول أن القرآن هكذا نزل ورتبه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قبل ذلك الذي نقل، ودليل هؤلاء الذين قالوا إن ترتيب السور اجتهادي وليس بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم، دليلهم وجود المصاحف المخالفة لهذا كمصحف ابن مسعود ومصحف أبي بن كعب ومصحف غيره. هؤلاء يدل على هذه المصاحف تدل على أن ترتيب السور ليس نقلا وإنما هو اجتهاد. الجواب عن هذا نقول إن هذه المصاحف أخذوها سابقا وبقوا عليها، فالعرضة الأخيرة التي ركز عليها عثمان رضي الله عنه وجل الصحابة يعني زادوا علما، وهو أنهم علموا أن هذا الترتيب هو ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ماذا؟ فلذلك يعني نقول إن ترتيب السور توقيفي. وأما ترتيب الآيات فلا خلاف بين أهل العلم أنه توقيفي. آية هذه كلها من أول إلى آخر، يعني صلى الله عليه وسلم كان إذا 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 جاء إذا نزل الوحي يدعو كاتب زيد بن ثابت أو غيره أو أبي بن كعب أو غيرهم، وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم في السير يقول أنهم 40 صحابة كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن مشهورنا قلنا. فالحاصل النبي صلى الله عليه وسلم اجعل هذه الآية إثر آية الفلانية يعلمهم بهذا. إذن لا خلاف بين أهل العلم في ترتيب الآيات، وإنما خلاف ترتيب السور. والصواب أو الصحيح نقول إن ترتيب السور توقيفي، وأما هذه القراءة لنا تأويلان، إما أن يكون قبل الترتيب قرأه هكذا، وإما أن يكون بعد الترتيب، إلا أنه لبيان الجواز، يعني أن ترتيب السور على ما هو عليه الآن هو توقيفي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين بهذا أنه لو قدم وأخر سورة على سورة أخرى ما في معنى، ما في معنى جائز، مع أنه مرتب هكذا، لكن الترتيب والتقديم والتأخير هذا لا بأس به. وأما تقديم الآيات بعض على بعض فهذا حرموه وليس في خلاف بين أهل العلم، ما يجوز ذلك، إنما يجوز في ترتيب في السور. فالسور نقول إما أن يكون قبل الترتيب الأخيرة الأرضة الأخيرة وهذا لا يكون دليلا، وإما أن يكون بعد ذلك لكنه بين به الجواز. فللأمة أن تستعمل بتقديم بعض السور، قدم سورة النساء على سورة آل عمران، قال في سورة قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران ثم ركع نحو من قيامه. الله أكبر، قام بالبقرة، قام بآل عمران والبقرة والنساء، وما يمر بآيات رحمته إلا سأله، كما قال حذيفة أيضا. هذه السور محتملة على الاستغفار على الرحمة والعذاب والتسبيح كم؟ إذن يعني الليل استغرق كله. قال ثم ركع نحو من قيامه يقول في ركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يكرر ذلك. دل هذا مع الرواية السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم صيغة واحدة، ولا يلزم جمع الأحاديث أيضا إلا في بعض الأحيان، وبعض الأحيان يكرر صيغة واحدة عدة مرات حتى ينتهي ركوعه حتى ينتهي سجوده. إذن هذا كله بيان الجواز. قال سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وأطال القيام، وأطال القيام بقدر الركوع، ثم سجد فأطال السجود يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، لا يمر بآية تخويف، أي بآية فيها ذكر تخويف بالنار أو تعظيم لله عز وجل إلا ذكره. إذا ذكر اسم الله آية تدل على تعظيم الله يقول إيه؟ الله جل وعلا، سبحان الله وبحمده، وكذا التسبيح يسبح بها، وآية المغفرة والرحمة يستغفر بها، وآية العذاب يتعوذ منها، وهكذا هذه القراءة الطويلة انتهت بهذا. وفي رواية أخرى قال إيه؟ والحديث هذا أخرجه مسلم أيضا. وتقدم لنا أن حذيفة قال حتى هممت بأمر سوء، قالوا ماذا هممت؟ قال أردت أن أجلس وأدعه من شدة من طول القيام ما استطعت، هو مستغرق لمناجاة ربه ولا يحس يعني بتعب ولا بملل، هل هو قائم براكع؟ ولكن أنا يعني تضايقت بحيث إنه لكنه ضبط نفسه حتى إنه انتهى مع انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الصلاة. قال رحمه الله تعالى نوع آخر أيضا وسنده متصل، قال أخبرنا ابن دار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قطان وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن كلاهما عن شعبة عن قتادة عن مطرف، مطرف ابن عبد الله بن الشخير العامري عبد عبد الله البسيطي قتل عابد فاضل من الطبقة الثانية خضر. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس الضم أشهر، ويقال سبوح قدوس كذلك أيضا بالفتح، أي متقدس ومسبح ومتنزه عن صفات النقائص. قال رويا بالضم والفتح، والفتح أقيس والضم أكثر استعمالا، وهو من أنواع المبالغة، والمراد بهما التنزيه على عن كل عيب وعن الأولاد والأنداد. تقدم كلام مطولا بالرقم المذكور فراجعوا تستفي. ورب الملائكة والروح، الروح كلا جبريل وكلا غيره، وعطفه على الملائكة من عطف خاص على العم يعني للتنويه بشرفه، وهكذا يكون وهو من آية من أبنية المبالغة، أي فعول أو فعول من أبنية المبالغة. قال رحمه الله تعالى عدد التسبيح في السجود، عدد التسبيح في السجود يعني معناه هذا ذكر حديث، باب ذكر الحديث الدال على كم عدد التسبيح في حالة السجود، لكن حديثه فيه كلام. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن رافع أبو مويه أبو عبد الله القشيري النسابوري من الطبقة الحادية عشرة ثقة عادي، قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان، هذا أبو زي أبو يزيد الصنعاني صدوق من التاسعة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الحديث هذا كتاب هذا الحديث فقط. قال أخبرنا عن وهب بن مانوس، عن وهب بن مانوس بالنون وقيل بموحدة مانوس مابوس البصري نزل اليمن مستور من السادسة، ولأي ذلك الحديث متكلم فيه لأنه مستور. عن سعيد بن قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز، فحاسرنا في ركوع 10 تسبيحات وفي سجود 10 تسبيحات. يعني معناه أن هذا الحديث يدل على أن عمر بن عبد العزيز كان في ركوع وسجود يصلي بالناس ب10 تسبيحات، لو صح الحديث كان تعيينا لمقدار التسبيح في الركوع والسجود 10 تسبيحات، لكن حديث ضعيف لا يصلح لهذا. وإنما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لنا في حديث حذيفة قال سبحان ربي العظيم وإلى آخره، وكذلك أيضا لما نزل قوله تعالى فسبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعك، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك العلا قال اجعلوها في سجودكم، بس من غير ذكر عدد. وأما حديث أبي داود وغيره سبحان ربي العلا وبحمده وذلك أدناه، فهذا الحديث ضعيف، الشيخ الألباني يقويه صحيحه ويحسنه لكن الحديث ضعيف ولا يصلح للتقيد به. فالمطلوب منه الطمأنينة، الواجب في الركوع والسجود الطمأنينة ولا يقيد بعدد معين، لكن كونه 3 مرات وإن كان حديث ضعيفا أولى، يعني لا ينقص من 3 تسبيحات. ولذلك استحب الفقهاء إذا كان مأموما إذا كان منفردا لا يقتصر أو لا يقلل أو يعني لا يجعله أقل من 3 تسبيحات، وإذا كان إماما يستحب أن يكون 5 تسبيحات حتى يستوعب الثلاث المأمومون، المأمومون يكون لكلهم 3 وله خمسة، هكذا يستحبون. وهذه كلها يعني أدلة عقلية وليس فيها نقل صحيح، وإنما الصحيح أن التسبيح والتقديس والتمجيد في الركوع والسجود والدعاء وكذلك الاستغفار كله مشروع ولا عدد فيه معين. قالوا الحديث هذا ضعيف لأن في وهب بن مانوس مجهول الحال كما تقدم، الله تعالى أعلم. إذا نقول أن التقيد بعدد معين لا يصح دليله، وإنما هو كما قلنا الأولى أن يكون ثلاث ولا يكون أقل من ذلك. لماذا؟ لأن هذا أتم للطمأنينة، الواجب الطمأنينة، والطمأنينة عبارة عن سكون الأعضاء الذي يتحرك. إذا واصلت الحركات ركوع ثم رفع ثم هذه كلها أعضاؤك لا تستقر في مواضعها، ثم جلس ثم رفع رأسه حتى يعود كل عظم مكانه، كل فقار مكانه، وهكذا. يعني الأعضاء تكون ساكنة، وإذا سبع ثلاث تسبيحات يكون أتم تهدأ أو تسكن جوارحه فيعتبر بأنه اعتدل واطمأن، وهذا هو المطلوب. وأما العدد المعين فلا دليل يصح فيه. قال باب الرخصة بترك الذكر في السجود. باب الرخصة في ترك الذكر في السجود. هكذا استدل المصنف من الغريب أن يستدل بحديث المسيء صلاته، ولكنه استدلاله به ما هو مقنع. هذا في هذه الرواية لم يذكر. الرواية أخرى أحاديث أخرى دل على أن صلى الله عليه وسلم قال يصيب الركوع والسجود وأمر بالركوع والسجود، فلماذا يقول الرخصة؟ ما في رخصة. فعدم ذكره هنا لا يدل على عدم يعني مشروعيته أو على عدم نسبه. فأما أن يكون يعني أنه فأما أدلة ثبوته وعدم الرخصة فيه فهذه واضحة كما سنشير إليه. أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الرخصة في ترك الذكر في السجود مطلقا، سواء ما تقدم ذكره أو غيره. قلت ماذا أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا؟ أن ما ورد من الأذكار في السجود ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب لحديث الباب. وجل استدلال به أنه صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بالسجود والطمأنينة فيه، حيث قال ويسجد حتى يمكن وجهه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ولم يأمره بالذكر، فدل على عدم وجوبه، إذ لو كان واجبا لعلمهم إياه لكونه في مقام الحاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. والاستدلال واضح وقد تقدم بيان هذا في بحث الركوع مستوفا بحمد الله تعالى، والله تعالى أعلم الصواب. لكن في محل آخر أو في شرح مسلم تعقبت هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلفظه الصريح جعلوها في ركوعكم جعلوها في سجودكم، وكل من نقل سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه نقله بالتسبيح والتقديس والاستغفار، فمن أين يرخص في ذلك؟ وقال صلوا كما رأيتم من أصلي، فهذا محل توقف على ركوع. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد مقرئه المقرئ المكي أبو يحيى بصري الأصل ثقة وطبقة العشر. أبو يحيى بمكة وهو بصري الأصل بصري. قال حدثنا أبي أبوه عبد الله بن يزيد مقرئ، وهذا هو المشهور بالمقرئ، وولده أيضا قول مقرئ. وهذا المقرئ يقال إنه أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة. هناك كم وثلاثين سنة في البصرة وكم وثلاثين سنة في المكة، أقرأ القرآن ولذلك يقال مقرئ. قال حدثنا أبي قال حدثنا همام، وهذا أحد العبادلة الأربعة أو الأربعة الذين إذا رووا عن عبد الله بن لهيعة يكون حديثه صحيحا عند بعضهم، وبعضهم يقول إنه يعتبر به، وهم أربعة. وقد نظمتهم أو في فوائد السمية موجود هذا. ابن لهيعة ضعيف غير ما روى عنه العبادلة فعلم، أبناء وهب ويزيد مكرمة، وابن المبارك جليل مكرمة حليف مكرمة أو جليل مكرمة. فهؤلاء هم الأربعة: عبد الله بن مبارك، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد المقرئ هذا، وعبد الله بن مسلمة. فهؤلاء الأربعة يقال لهم عبادلة الأربعة إذا رووا عن عبد الله بن لهيعة فيقولون إنهم أخذوا عنه قبل احتراق كتبه وقبل اختلاطه، ولذلك حديثه عن طريقهم يقبل. قال حدثنا همام بن يحيى العوزي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن علي بن يحيى بن خلاد بن مالك بن رافع بن مالك حدثه عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس أي في المسجد ونحن حوله إذ دخل رجل فأتى القبلة إذ دخل رجل هو خلاج نفسه الرجل الذي دخل هو خلاج قال إذ دخل رجل فأتى القبلة فصلى يعني جهة القبلة النبي صلى الله عليه وسلم كان في جانب فجاء إلى جهة القبلة فصلى ركعتين ثم جاء فسلم عليهم هذا في دليل على أن تحية المسجد يقدم على مصافعة الإخوان الموجودين في الليل في المسجد ثانيا إن السلام يعني عند دخول المسجد له السلام خاص لكن السلام على الأناس إن كانوا مقابليه يسلم عليهم وإن كانوا جانب بعيدين فهذا لا يلزم السلام عليهم إلا بعد أن يصلي تحية المسجد ثم يذهب إلى مسلم كما فعل هذا الرجل لأن هذا الرجل صلى ثم جاء فسلم والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام وما أنكر عليه ذلك فدل على أنه إذا كان من جانب آخر السلام وأخبر عن تحية المسجد وأما إذا كانوا أمامه فهذا يسلم عليهم لأن هذا هو وقت ملاقاته قال فصلى فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك وفي رواية أخرى عليك السلام اذهب فصلي فإنك لم تصلي هذا عجيب صلى بما يعلمه وهو يتلاعب في الصلاة طول حياته فجاء ذلك اليوم فصلى فقال صلي فإنك لم تصلي كل من أخل بآداب الصلاة لن يصلي الصلاة لكن يختلف عدم صلاته العدم المطلق والعدم المقيد إذا كان أخل بأركان الصلاة مثل ما ذكر في هذا الحديث فهذا لا صلاة له نهائيا ويجب عليه القضاء إعادة تلك الصلاة وإذا كان من السنن والنوافل التي لا دليل على وجودها فهذا يكون نقصه نسبيا لأن من أتم بأدابها وركوعها على فضل عظيم فإذا أخل ببعض السنن يكون ناقصا فيكون كأنه لم يصلي الصلاة الكاملة فذهب فصلى فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمق صلاته أي ينظر إليه ولا يدري ما يعيب منها ولا يدري المصلي هذا الرجل ماذا يعيب منها فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك اذهب فصلي فإنك لم تصلي فعادها مرتين أو ثلاثا فقال الرجل يا رسول الله لماذا وهو يتلاعب بالصلاة ولا يصلي الصلاة الصحيحة فلماذا أعاده ثلاث مرات الجواب عن هذا نقول إن المرة الأولى المرة الثانية لعل إخلاله للتساهل وهو عالم بالسنة بسنة الصلاة إلا أنه لتساهله وكسله وملله أصر فيها فلعله في هذه المرة يجيد صلاته ويحسنها ويتركه لكن لما صلى نفس الصلاة فقال الأرجاء فصلوا لماذا الثالثة إذا تعثر وتبين الآن أنه ما هو متلاعب بها إلا أنه جاهل بحق الصلاة قال العلماء هذا زجر وعقاب له لأن الواجب لما قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل يقول يا رسول الله أنا ما أعرف إلا هذا فعلمني بدلا من هذا كأنه يعلم مرة ثالثة رجع إذا تركه وقال له صلي فهذا من باب المعاقبة والإنكار والمعاتبة له فلما صلى الثالثة خلاص يعني انتهت المعرفة وتبين أنه لا يعلم حقيقة الصلاة ولا ما هو مطلوب فيها فقال يا رسول الله فقال ماذا فقال الرجل يا رسول الله ما عبت من صلاة أي شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء لم تتم ولذلك اعتبر العلماء هذا الحديث معيارا على واجبات الصلاة وأركانها فكل ما ذكر في حديث المسيء صلاته نقول إنه من واجبات الصلاة ولا يعذر شخص بها وكل ما لم يذكر هنا يكون من نوافل الصلاة هذا لكن على إطلاقه محل نظر والصحيح نقول أن أولا نجمع طرق حديث المسيء صلاته ثم نستخلص من ذلك الزائد والناقص لأن بعض الرواة يزيد وبعض الرواة ينقص فلا بد من جمع الطرق من جمع المتون حتى نتأكد هذا هو الذي ثبت لدينا في حديث مسيء صلاته ونجعله كله واجبات الصلاة هذا أيضا يعني يحتاج يتطلب أن يقوم به ماهر أو عالم متفنن في هذا الفن أن يجمع ذلك هذه واحدة الناحية الثانية أن الذي زاد على مسيء صلاته على حديث مسيء صلاته ينقسم إلى قسمين: قسم لم يخل به ذلك الرجل، ذلك الرجل عمله وتركه النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر هنا لأنه فعله، إذن هذا أيضا لا يدل على استحبابه بل يدل على وجوده لأنهم واجبات الصلاة بأدلة أخرى. وقسم الثاني ما جاء نص صريح بالأمر به خارج عن هذا، فإذا نقول كل ما جاء في حديث المسيء صلاته هو واجبات الصلاة، إلا أن يأتينا دليل، إلا أن يأتينا دليل يزيد عليه فنطلب له فنأخذ الزيادة بما صح لدينا من غير حديث المسيء صلاته. إذن ننظر إلى الأدلة، فإذا كان مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا مستحب من مستحبات الصلاة، وإذا كان بصيغة الأمر افعل كذا فهذا نقول واجب ويضاف إلى أحاديث المسيء صلاته. قال حتى يسبق الوضوء، هذا من واجبات الصلاة كما أمر الله عز وجل، كما أمر الله عز وجل ثم بدينا ذلك: فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجله إلى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل. وهذا في دليل على أن الصلاة لا تبدأ إلا بالتكبير، ففي رد على الحنفية بأنهم يقولون المطلوب أي ذكر في تعظيم لله، الله أجل الله أعظم كله يكفي، لكن هذا مردود بهذا الحديث لأن هذا فيكبر، فالتكبير هو واجب ركن من أركان الصلاة كما قال في حديث آخر: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فكلاهما واجبان في الصلاة. ويحمده ومجده ثم قال: ويحمده ويمجده قال همام وسمعته يقول، ويحمد الله ومجده ويكبره قال فكلاهما قد سمعته يقول، قال ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه. وهذا احتج به بعضهم على أن على عدم وجوب فاتحة الكتاب، وهذا هو مذهب الحنفية، إذا احتجوا عليهم بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب يحتجون بهذا، لكن هذا نقول إن الروايات إذا جمعت يتبين المراد، ففي حديث عند أبي داود في رواية أبي داود حتى تقرأ بأم القرآن، إذا ما تيسر من القرآن عبارة عن الفاتحة، لأن الرواية تفسر بعضها بعضا، تدل على أن قراءة الفاتحة من واجبات الصلاة من أركان الصلاة. قال ثم يكبر ويركع حتى يطمئن فاسر، إذن التكبير للركوع من واجبات الصلاة، وتسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده، هذا هو محل الشاهد للمصلي لأنه قال حتى تطمئن، وما قال حتى تسبح سبحان ربي العظيم، فاستدل به على عدم وجوده، على عدم وجوده. نقول إيه؟ على عدم وجوده ممكن، لكن على عدم الاستحباب لا، لأن هذا من مستحبات الصلاة على الأقل كما قال الجمهور، فإذا الرخصة في ترك ذلك لا وجه له، لأن هذا الحديث ما يدل على هذا، إنما غاية ما هنالك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الركن وهو الطمأنينة ولم يذكر له هذا لأنه أخف شأنه فما يلزم ألا يشرع. فتسترخي ثم يقول سمع الله، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه، ثم يكبر بالسجود ويسجد حتى يمكن وجهه، وقد سمعت يقول جبهته حتى تطمئن مفاصله، وتسترخي ويكبر فيركع ويكبر فيرفع حتى يستوي قائدا على مقعدته ويقيم صلبه. هذا في دليل على أن الرفع من السجود والجلوس مطمئنا بين السجدتين من واجبات الصلاة أو من أركان الصلاة، وخالف بذلك بعض الأئمة في الحنفية يقولون هذا مستحب، ولذلك ترون عوام الحنفية يعني مشوار واحد بس، هذا باطل، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب أن تجلس حتى تطمئن وتجلس على مقعدتك، مش هذا تلاعب، هذا غاية ما هنالك. إن الإمام أبا حنيفة قال ليس ركنا يبطل الصلاة، ما قال اسجد واركع وهكذا، فكأن الحنفية عوام الحنفية أبو حنيفة أمرهم بهذا، أبو حنيفة كان من الأتقياء من الخاشعين من الذين يطولون صلاتهم، ولا أمر أصحابه أو أتباعه بهذه الكيفية، إنما قال ماذا لما عند النقاش هل هذه الجلسة من أركان الصلاة واجبات الصلاة أم مستحبات، قال لا بل هي من المستحبات، إذن هو يرى ويستحب أن تجلس فلماذا تخالفه؟ اللهم استعان. قال حتى مقعدته ويقيم صلبه يقيم صلبه ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي، فإذا لم يفعل هذا هكذا لم تتم صلاته. هذا هو حديث المسيء صلاته، وقد ساقه ببعض الاختصارات، وإنما هو حديث طويل وله أنواع من الصيغ تزيد على هذا، فينبغي جمع تلك الروايات. فينبغي أن يعني يدقق أو يعمل الإنسان بمقتضى هذا الحديث حتى لا يخل يعني بأركان الصلاة وواجباتها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جعفرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خلق ولا ارحمنا رب العالمين. امن سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله قد قاتل لا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتاب إليه، نوع آخر، أي هذا باب ذكر حديث الدال على الذكر على نوع آخر مما يدعى به في السجود، في حالة السجود يدعى به أنواع تقدم، ويأتي أيضا نوع آخر، لأن أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كثيرة أنواعها، فلذلك يعددها بأبواب متتالية. قال رحمه الله تعالى بسند متصل، أخبرنا سويد بن نصر لقبه الشاه راويتون مبارك المروزي، قال أنبأنا عبد الله المبارك المروزي عن سفيان ابن سعيد ابن مسروق، هو سفيان الثوري، عن منصور ابن معتمر أبو عتاب، عن أبي الضحى مسلم بن الصبيح، عن مسروق بن الأجدع، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده، أي يكثر من هذا الذكر: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرره في حالة الركوع وفي حالة السجود، وفيه تسبيح ودعاء. ومن هنا أخذ الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن الدعاء مشروع في الركوع، ولا أنه خفيف، مشروع في الركوع ردا أو بيانا لأن الحديث الواردة، أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فقمن فأكثر فيه من الدعاء، لا يخص ذلك، بل في الركوع أيضا دعاء لكنه ماذا؟ قليل، وإنما يستكثر في الركوع من التسبيح والتقديس والتعظيم والتهليل، هذا هو الكثير الغالب. يتأول القرآن، ومعنى قولها يتأول القرآن أن يعمل بما أمر به ويطبقه على نفسه، حيث قال الله سبحانه وتعالى له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا أمر له بالاستغفار، وكذلك أيضا بالتسبيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بما أمر به في تلك السورة، فيكثر في الركوع والسجود أن يقول هذا الدعاء، وهذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله: نوع آخر أيضا مما يقال في الركوع والسجود. السند المتصل قال: أخبرنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي قال: حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان هو الثوري عن منصور بن معتمر عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. هذا الحديث هو المذكور في الباب الماضي سندا ومتنا، ولا وجه لإيراده تحت ترجمة نوع آخر، لأنه هو نفسه، إذ هو ليس نوعا آخر، وإنما غايته أنه طريق آخر. أيه طريق آخر، هو السند السند، لكن أول شيء اختلف بس طريق آخر. لذلك قالوا إنما غايته أنه طريق آخر لحديث، فقد أبدل شيخه نصر بماذا؟ نصرا بمحمود بن غيلان، وأبدل شيخه ابن مبارك بوكيع. هذا هو الخلاف، ومع ذلك السند والمتن سواء. فلذلك قول نوع آخر يعني محل نظر. قال رحمه الله: نوع آخر كذلك أيضا نوع آخر مما يقال في الركوع والسجود. وبسند متصل قال: أخبرنا محمد بن قدامة المصري ثقة من العاشرة قال: حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي نزير الري وقاضيها من الطبقة الثامنة قال: عن جرير قال: حدثنا جرير عن منصور المعتمر عن هلال بن يساب، يساب يساب، وقالوا يساب أيضا كوفي ثقة من الثالثة عن عائشة رضي الله عنها قال أنه قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعه، أي من محل نومه فقدته ليلة ما. فأنا ذلك إن غيرة النساء يعني من شدته هي نائمة، لكن ما في ضوء، ما في كهرباء هناك، فلما لم تحس أو بنفسه جنبها اتهمته بأنه ذهب إلى إحدى أمهات المؤمنين، ففقدت وتجسست البيت من هنا ومن هنا ومن هنا. قالت: وظننت أنه أتى بعض جواره ووقعت يدي عليه وهو ساجد، فلما تجسست وجدت بجانب البيت وهو ساجد. وماذا يقول؟ وهو يقول: اللهم اغفر لما أسررت وما أعلنت. وقالت في رواية أخرى: يا رسول الله، إني لفي شأن وأنت لفي شأن آخر، أنا تخيلت غير هذا، فإذا أنت تناجي ربك. هذا غيرة النساء. إذن هذا أيضا مما يقال في الركوع والسجود. في حالة السجود ينبغي أن يدعو الشخص: اللهم اغفر لي ما أسررت، أي ما فعلت سرا، وما أضمرت في نفسي من السوء، وما أعلنت، أي ما جهرت به من المعاصي، اغفره. والحديث هذا صحيح، هو من أفراد مسلم، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: وأخبرنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي قال: حدثنا محمد غندر قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن منصور عن هلال بن يساب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظننت أنه أتى بعض جواره، فطلبت، فإذا هو ساجد يقول: ربي اغفر لما أسررت وما أعلنت. هو الحديث الأول سند آخر. قال رحمه الله تعالى: نوع آخر أيضا. وفي السند المتصل قال: أخبرنا عمرو بن علي الفلاس أحد مشايخ الستة قال: حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد إمام الجرح والتعديل من الطبقة التاسعة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. عبد العزيز بن أبي سلمة هو عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة، نسب لجده المدني نزيل بغداد، ثقة فقيه من الطبقة السابعة. قال أنه قال: حدثني عمي الماجشون ابن أبي سلمة. عمي الماجشون ابن أبي سلمة اسمه يوسف ابن أبي سلمة المدني. الماجشون هذا لقب، لقب هذا لغة عجمية أحمر معنا. قال عن عبد الماجشون عن عبد الرحمن العارجي، عبد الرحمن هرمز العارجي المدني، عن عبد الله بن أبي رافع، عبد الله بن أبي رافع المدني مولى النبي صلى الله عليه وسلم وكاتب علي رضي الله تعالى عنه قال: عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول: اللهم لك سجدت، ولك أسلمت، وبك آمنت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده، فينبغي للمصلي أن يقول هذا الدعاء في حالة السجود، وهذا غالبا يكون في النوافل في تهجد الليل. وفي الفرائض أيضا ثبت عن علي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا، فلا يبعد إذا لم يشق على المؤمن ما في مانع. قال رحمه الله تعالى: حديث علي رضي الله عنه هذا حديث طويل مشتمل على أذكار الصلاة من أولها إلى آخرها، أخرجه المصنف رحمه الله تعالى مقطعا في عدة أبواب، وبطوله أخرجه مسلم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: نوع آخر أيضا، وفي السند المتضح أخبرنا يحيى بن عثمان. يحيى بن عثمان حمصي، هذا صدوق عادل الطبقة العاشرة. قال حدثنا أبو حيوة، أبو حيوة اسمه شريع بن يزيد الحضرمي الحمصي المؤذن ثقة من التاسعة. تنبيه، أشار في آمشي بعض النسخ إلى أن لفظة أبو من أبو حيوة ساقطة بعض النسخ، هو غلط، والصواب ما هنا. فتنبه، أبو حيوة، أبو حيوة اسمه شريح بن يزيد. قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة وأبو حمزة اسمه دينار الحمصي أبو بشر ثقة ثبت عابد السابعة. عن محمد بن منكدر، محمد بن منكدر التيمي المدني ثقة فاضل الثالثة. عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهما. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي الذي خلقه وصور وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. هذا أيضا كما روي عن علي في الحديث في السنة في الباب السابق روي عن جابر أيضا، فمعنى ذلك أن صلى الله عليه وسلم كان يقوله ويكرره في عدة صلوات بحيث حفظه أكثر من صحابة من صحابية. والحديث هذا صحيح. قال رحمه الله تعالى: نوع آخر أيضا، أخبرنا يحيى بن عثمان، تقدم هذا الحديث السابق. قال أنبأنا ابن حمير، ابن حمير هو محمد ابن حمير ابن أنيس السليحي صدوق من التاسعة. قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد المنكدر وذكر آخر قبله، وذكر رجلا آخر قبله، وذكر آخر قبله، وذكر رجلا آخر قبل محمد ابن المنكدر. قال حدثنا وذكر عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن سلمة، محمد بن سلمة أنصاري الصحابي البدري رضي الله تعالى عنه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الذي يصلي تطوعا قال إذا سجد: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، اللهم أنت ربي سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. هكذا قيده في هذه الرواية أنه كان في تطوع قيام الليل، واحتج بهذا بعضهم على أنه هذا خاص بقيام الليل فقط، وهذا غير صحيح، لأن هذا الصحابي حفظ لنا هذا وغيره حفظ غير ذلك، بحيث أنه ثبت عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مكتوبة أيضا بعض هذه الأذكار، فدل على أنه ليس خاصا، لكن أكثر ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التطوع الليل. لماذا؟ لأن صلاة الليل عنده طويل، يقرأ سورة البقرة ويقرأ سورة غيرها كذلك أيضا، ثم يركع بمقدار ما يركع ما قرأ، ثم يسجد بمقدار ما ركع، فعلى هذا يلزم أن يكون الذكر طويلا، ففي تلك في مثل ذلك يكسر أن يقول من هذا. وأما المكتوبة فإنها يعني يراعى فيها حال المأمومين فلا تطول، وإن فعل في بعض الأحيان ما في معنى. قال هذا الإسلام تقدم المصنف رحمه الله تعالى أخرج به من حديث محمد بن سلمة ما يتعلق بدعاء الاستفتاح، وتقدم الكلام عليه هناك، وأيضا برقم كذا أخرج به ما يتعلق بأذكار الركوع، وأخرج به هنا ما يتعلق بأذكار السجود. والحديث الصحيح وشرح العلوم ما سبق في حديث علي رضي الله تعالى عنه، ولا حاجة إلى إعادته هنا. محمد بن مسلمة. لا 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 في مسلم غلط أصله محمد ابن مسلمة هذا الصحابي في المثل في المثل خطأ هذا. قال رحمه الله نوع آخر أيضا من أذكار السجود والسند المتصل قال أخبرنا سوار بن عبد الله من سوار القاضي سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة التميمي العنبري أبو عبد الله البصري نزيل بغداد القاضي ابن القاضي ابن القاضي يعني وراثة أهل بيتي قضاء نزيل بغداد وولي قضاء الرصافة ثقة غلط من تكلم فيه من الطبقة العاشرة ولو في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط. قال ومحمد بن بشار بندى كلاهما عن عبد الوهاب عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد خالد ابن مهران الحذاء البصري عن أبي العالية أبو العالية الرياحي اسمه رفيع ابن مهران ثقة كثير إثام الطبقة الثالثة الثانية وخضرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن في سجود القرآن بالليل أي في سجود قراءة بالليل في سجود القرآن بالليل معناه أي في سجود تلاوة القرآن في صلاة الليل إذا قرأ آية السيدة يقول في سجوده وفي رواية أبي داود يقول في السيدة مرارا سجد وجيه الذي خلقه وصوره خلقه وشق سمعه وبصره أي فتح موضع سمعه وبصره بحوله وقوته هذا كان يقول في السجود فينبغي أن يقوله الإنسان في مثل تلك السيدة حالة. وزاد الحاكم في آخره فتبارك الله أحسن الخالقين وزاد المستكن في آخره ثلاثة ويكرر ثلاث مرات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. أخرجه الترمذي والحاكم وابن حبان وابن ماجه وفيه قصة وضعفه العقيلي بالحسين ومحمد بن عبيد الله بن أبي يزيد فقال في جهل وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رواه البيهقي واختلف في وصف وإرساله وصوب الدارقطني في العلل رواية حماد الحميد عن بكر أن أبا سعيد ورأى فيما يرى النائم الحديث انتهى التلخيص الحبيب. والحديث هذا صحيح وفي السند المتصل قال رحمه الله تعالى نوع آخر أيضا مما يقال في السجود وفي السند المتصل قال أخبرنا ابن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي الذي يقال له ابن راهوية قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أي ليلة من الليالي من كان مضطجعا معها ففقدته فوجدته وهو ساجد وصدور قدميه نحو القبلة. هذا في احتج به العلماء على أن السنة في أصابع الرجلين وكذا اليدين توجيهها إلى القبلة وهذا يعني لا يعني يتساهل بكثير من المصلين وخاصة الكسالى والمرضى يسجدون على ظهور أقدامه وهذا مخالف للسنة وترك لتوجيه رؤوس الأصابع إلى القبلة. متى تتجه الأصابع إلى القبلة؟ إذا سجد على باطن أصابعه على هذا فإذا سجد عليه واعتمد عليه ضرورة أنها أن الأصابع رؤوس الأصابع أو الأصابع تتجه إلى القبلة وهذا هو السنة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا سجدت على هذا كما يفعل كما نراه كثيرا في صفوفنا فهذه يعني مخالفة للسنة وربما يعني فيها يعني نوع النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وأمر بهذا وأطراف المشير من أطراف الأصابع فينبغي للعبد ألا يتهاون في مثل هذا نحو القبلة. فسمعت يقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الحديث تقدم عدة مرات شرحناه شرحا موسعا خاصة في كتاب الطهارة كتاب الوضوء في أبواب الطهارة تقدم شرحه مستوفى. والحديث هذا أخرجه مسلم والشاهد أن هذا الدعاء مما يسن أن يقوله الإنسان في صلاة الليل في سجوده، يقول هذا الدعاء والدعوات السابقة واللاحقة. قال رحمه الله تعالى نوع آخر أيضا وسند مضطر، قال أخبرنا إبراهيم الحسن المسيسي فالمقسمي، مقسم جده تنبي قول المسيسي بكسيمين والمملة مشددة نسبة إلى مسيصة مدينة على ساحل البحر، قال في لبلبا. وقول المقسمي بكسيمين وسكن القاف لم أجد من بين هذه النسبة. الله تعالى قال حدثنا حجاج، حجاج ابن محمد الأعور المسيسي من الطبقة التاسعة، عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه قال أخبرني ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة اسمه عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، وأبو مليكة أبو مليكة اسمه زهير ابن عثمان. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتجسسته فتحسسته بالحاء، أي طلبته، أي تطلبته، وفي رواية الآتية في عشرة النساء فتجسسته بالجن. تجسس والتحسس هو معنى الأول، تحسس والتجسس تقارب معنا. فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، فقال بأبي أنت وأمي، أي أفديك أو أنت مفدي بأبي وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر، إني أتهمك بأنك ذهبت إلى بعض نسائك فإذا أنت تناجي ربك. هذا غريب، هذا غريب، هذا غيرة النساء هكذا، مع أن عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبيبته المحببة إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الغيرة يتلاعب بها أو يعني يحملها على أن يعني تتجسس أو تتحسس من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. والحديث هذا أخرجه مسلم أيضا. نوع آخر أي من أذكار السجود، السنادي متصل، قال أخبرني هارون عبد الله الحمال أبو موسى الحمال البغدادي، قال له حمال لكثرة ما حمل من العلم كما قاله بعضهم، وقيل لأنه كان بزازا يبيع البزة فتورع لعله رأى فيه شيئا ما يخالف الشرع فتركه، فتكسب، كان يتكسب بحمل أمتعة الناس على ظهره بالأجرة، يعني يحمل أمتعة الناس ويأخذ قرش قرشين ويعيش بهذا. فقيل له حمال وهو ورع إن العيشة عيش الآخرة. قال حدثنا الحسن بن سوار، الحسن بن سوار البغوي أبو العلاء المروزي قديم بغداد صديق من الطبقة التاسعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال حدثنا ليث بن سعد إمام أهل مصر عن معاوية بن صالح ابن حدي الحضرمي الحنسي صدوق له أوهام الطبقة السابعة، عن عمرو بن قيس الكندي، عمرو بن قيس الكندي السكوني الحنسي ثقة من الطبقة الثالثة، أنه سمع عاصم بن حميد، عاصم بن حميد السكوني الحنسي صديق مخضرم من الطبقة الثانية، يقول سمعت عوف بن مالك، عوف بن مالك الأشجعي الصحابي الشهير مسلمة الفتح نزل دمشق ومات بها سنة 73 من الهجرة. قال يقول قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في صلاة الليل قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، زاد في الرواية السابقة ماذا ليلة، إذن دل على أنه اقتدى به في ليلة من الليالي. الصحابة حريصون على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حيثما وجدوه، فإذا وجد أحدهم فرصة بأن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل لا يترك ذلك أو لا يهمل ذلك، بل يقوم تلك الليلة مهما طال ومهما شق عليه، وهذا من شدة حرصه. فإذا وجدوا وخاصة إذا كان في السفر يجدونه يعني وحده فيقتدون به، وكذلك في المدينة أحيانا يجدونه فارغا ليس عند أهله فيقتدون به. فعوف بن مالك لا يتمنى الليالي قام جنبه يصلي معه. قال فبدأ أولا ماذا في التأهب بصلاة الليل، هذا تعليم لأمته هكا أن يفعلوا هكذا. فبدأ بماذا؟ فاستاك، أي استعمل السواك. إذن إذا قمت من نومك كما سبق في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه جلس يمسح النوم بيديه عن وجهه بيديه ثم بعد ذلك ماذا؟ قرأ الاستاكة وقرأ الآيات، إذن يعني تتبع ذلك بالسواك. وتوضأ ثم بعد ذلك توضأ في حالة التي كان عوف بن مالك معه، ثم قام فصلى أي شرع في الصلاة، فبدأ فاستفتح من البقرة أي بعد الفاتحة، وإنما ترك ذكرها لكونها معلومة لكونه معلوما لا يمر بآية رحمة إلا وقصص. هكذا قرأ عوف بن مالك، ليس هذا كهذ الشأن. قال ابن مسعود رضي الله عنه رجل أتى فقال يا ابن مسعود يتحدث هو، قرأت البارحة بالمفصل. قال المفصل أهذا كهذ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل 20 سورة، يعني 2 2 2 2 وهكذا، يعني إذا قرأ هكذا سردا معنى ذلك أنه لا يجد طعم القراءة. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل حينما يقرأ لا يمر بآية فيها ذكر رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية فيها ذكر عذاب إلا وقف وتعوذ العذاب، ولا يمر بآية فيها تسبيح إلا وقف وسبح الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو القراءة، هذا هو القراءة. كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. متى يتدبر الإنسان؟ إذا قرأه بتأنيف، أما إذا قرأه باستعجال فات الغرض، لأن القرآن إنما يقرأ لينسجم معناه في القلوب داخل القلب. إذا كان يعني قراءة الخوارج هؤلاء لو جاوزوا حناجره فوق هذا ما شاء الله، إذا قرأوا لا أحد يحسن القراءة والتجويد مثله، لكنه ما ينزل تحت هذا. وأما قراءة المؤمنين يكون داخل في أعماق قلبه، اللسان والقلب تواطئان، فإذن القرآن نور، فكلما قرأت آية نورت قلبك وازداد نورك، نور على نور يدي الله لنوره من يشاء. فهذا هو القراءة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا ولا بسرعة، وإنما بتأن وتؤادة وإعطاء كل ذي حق حقه، إلا وقف وسأل، سأل الله تعالى. ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعود، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه. قال قرأ سورة البقرة بدأ بالبقرة، فالركوع إذا معنى ذلك طويل بالمرة. قال يقول في ركوعه سبحان بالجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أي معنى يكرر ذلك، فدل على أن تكرار الذكر من هذه الأذكار السابقة أيضا مشروع. إن شئت جمعت بين هذه الألفاظ وطولت الركوع والسجود، وإن شئت كررت واحدة جد صيغة واحدة عدة مرات بقدر ما ركع ما قمته، والمهم يكون متناسب. لا تطول القراءة وتختصر الركوع والسجود، ولا تختصر القراءة وتطول الركوع والسجود، لا، يكون متناسب. تقرأ طويلا تركع وتسجد بقدر ذلك، تقرأ قصيرا تركع وتسجد بما يناسب ذلك، لا تطول هذا خلاف ما يفعله بعض الناس يطول بالسجود فقط، هذا خلاف السنة. ثم سجد بقدر ركوعه، يقول ثم يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، الملكوت والكبرياء والعظم قيل هما معنى واحد، فالعاطف للتفسير، وقيل الكبرياء عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود ولا يوصف بها إلا الله تعالى. ثم سجد بقدر ركوعه، يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران. في تلك الليلة قرأ البقرة في الركعة الأولى، قرأ البقرة على هذه الكثير، هذا حنين البقرة طويلة، وفيها كم ما من آية تبر إلا وفيها رحمة أو ذكر عذاب على الأقل أو الاثنين مع بعض. إن الله غفور رحيم، ما يمر على هذه إلا يقول اللهم اغفر وارحم، وفي عذاب ولهم عذاب أليم، ما يمر هذه يقول اللهم أعذني من عذاب الأليم، وهكذا التسليم. إذن البقرة تكون مضاعفة ضعفين أو أكثر. فيقول في آل عمران قال ثم سورة أي قرأ سورة أخرى، ثم سورة أي قرأ سورة أخرى، فعلم مثل ذلك أي فعل مثل ما تقدم من تطويل القيام والركوع والسجود. هكذا هذا الحديث الصحيح تقدم المصنف في رقم كذا، رواه هناك عن عمرو موصول النسائي عن آدم بن أبي ياس عن الليث بن ساج، أورده هناك مستدلا على ذكر الركوع، وقد استوفيت هناك بيان المسائل المتعلقة به، فلا حاجة إلى إطالة كتاب إعادته هنا، فإن شئت الاستفادة فراجعه، الله تعالى له الصواب وإليه مرجعه والمعنى. إذن هذا نوع آخر ذكره لنا أو بينه لنا ونقله لنا عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه، فينبغي للمصلي أن يستعمله في حال السجود وكذلك في حالة الركوع. نوع آخر قد سأل المتصل قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم نراوية قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن العامش سليمان بن مهران عن سعد بن عبيدة، سعد بن عبيدة السلمي أبو حمزة الكوفي ثقة الثالثة، وعن المستورد من الأحنف، المستورد بصيغة اسم فاعل من الأحنف كوفي ثقة من الثالثة أيضا في رواية الأقراء، عن صلة بن زفر، صلة بن زفر العبسي أبو العلاء الكوفي تابعي كبير ثقة جديد من الطبقة الثانية من المخضرمين، عن حذيفة رضي الله تعالى عن حذيفة بن اليمان، واليمان اسمه حسل أو حسيل العبسي الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما، أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أي ليلة من الليل، فاستفتع بسورة البقرة فقرأ بمئة آية لم يركع، يعني هو يظن لما قرأ ببقرة ما يتجاوز 100 آية، يعني قدره بنفسه فقال لن يتجاوز 100 آية، يريد أن يستريح يعني، ثم تجاوزها فمضى قلت يختمها بالركعتين، سيقرأ 200 ويركع ويجعل جزء الباقي في الركعة الثانية، فختم فمضى قلت يختمها ثم يركع فمضى حتى قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران، سورة آل عمران. هذا في دليل استدل به بعض العلماء على أن ترتيب السور يعني ليس لازما، وهذا احتج به، لكن في احتمال أن يكون هذا قبل ترتيب السور على ما هو عليه الآن من تقديم البقرة ثم آل عمران ثم النساء، ويحتمل أن يكون بعده، فإذا قلنا قبل ترتيبه فلا يدل على هذا، لأنه العرضة الأخيرة التي عرض جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في رمضان واحد ومات بعده بعد قليل، فهذه العرضة هي التي ثبت عليها الصحابة على ترتيب المصحف الموجود الآن. إذن ترتيب السور توقيفي على القول الراجح، وبعضهم يقول اجتهادي، فهذا الترتيب من عثمان من الصحابة الذين وافقوه اجتهاد منهم، لكن الصحيح نقول أن القرآن هكذا نزل ورتبه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قبل ذلك الذي نقل ودليل هؤلاء الذين قالوا إن ترتيب السور اجتهادي وليس بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم، دليلهم وجود المصاحف المخالفة لهذا كمصحف ابن مسعود ومصحف أبي بن كعب ومصحف غيره، هؤلاء يدل على هذه المصاحف تدل على أن ترتيب السور ليس نقلا وإنما هو اجتهاد. الجواب عن هذا نقول إن هذه المصاحف أخذوها سابقا وبقوا عليها، فالعرضة الأخيرة التي ركز عليها عثمان رضي الله عنه وجل الصحابة يعني زادوا علما، وهو أنهم علموا أن هذا الترتيب هو ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ماذا؟ فلذلك يعني نقول إن ترتيب السور توقيفي. وأما ترتيب الآيات فلا خلاف بين أهل العلم أنه توقيفي، آية هذه كلها من أول إلى آخر، لأن يعني صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل الوحي يدعو كاتب زيد بن ثابت أو غيره أو أبي بن كعب أو غيرهم، وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم في السير يقول أنهم 40 صحابة كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن مشهورنا قلنا. فالحاصل النبي صلى الله عليه وسلم اجعل هذه الآية إثر آية الفلانية يعلمهم بهذا. إذن لا خلاف بين أهل العلم في ترتيب الآيات، وإنما خلاف ترتيب السور، والصواب أو الصحيح نقول إن ترتيب السور توقيفي. وأما هذه القراءة لنا تأويلان، إما أن يكون قبل الترتيب قرأه هكذا، وإما أن يكون بعد الترتيب، إلا أنه لبيان الجواز، يعني أن ترتيب السور على ما هو عليه الآن هو توقيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بهذا أنه لو قدم وأخر سورة على سورة أخرى ما في معنى جائز، مع أنه مرتب هكذا، لكن الترتيب والتقديم والتأخير هذا لا بأس به. وأما تقديم الآيات بعضها على بعض فهذا حرموه وليس في خلاف بين أهل العلم. ما يجوز ذلك، إنما يجوز في الترتيب في السور. فالسور نقول إما أن يكون قبل الترتيب الأخيرة الأرض الأخيرة وهذا لا يكون دليلا، وإما أن يكون بعد ذلك لكنه بين به الجواز. فللأمة أن تستعمل بترتيب بعض السور، قدم سورة النساء على سورة آل عمران، قال في سورة قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران ثم ركع نحو من قيامه. الله أكبر، قام بالبقرة، قام بآل عمران والبقرة والنساء وما يمر بآيات رحمة الله سأله، كما قال حذيفة أيضا. هذه الصور محتملة على الاستغفار على الرحمة والعذاب والتسبيح كم؟ إذن يعني الليل استغرق كله. قال ثم ركع نحو من قيامه يقول في ركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يكرر ذلك. دل هذا مع الرواية السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم صيغة واحدة ولا يلزم جمع الأحاديث أيضا إلا في بعض الأحيان، وبعض الأحيان يكرر صيغة واحدة عدة مرات حتى ينتهي ركوعه حتى ينتهي سجوده. إذا هذا كله بيان الجواز. قال سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وأطال القيام وأطال القيام بقدر الركوع، ثم سجد فأطال السجود يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. لا يمر بآية تخويف أي بآية فيها ذكر تخويف بالنار أو تعظيم لله عز وجل إلا ذكره. إذا ذكر اسم الله آية تدل على تعظيم الله يقول إيه الله جل وعلا سبحان الله وبحمده وكذا التسبيح يسبح بها، يعني آية المغفرة والرحمة يستغفر بها، وآية العذاب يتعوذ منها، وهكذا هذه القراءات الطويلة انتهت بهذا. وفي رواية أخرى قال والحديث هذا أخرجه مسلم أيضا، وتقدم لنا أن حذيفة قال حتى هممت بأمر سوء. قالوا ماذا هممت؟ قال أردت أن أجلس وأدعه من شدة من طول القيام ما استطعت، هو مستغرق لمناجاة ربه ولا يحس يعني بتعب ولا بملل، هل هو قائم أم راكع؟ ولكن أنا يعني تضايقت بحيث إنه لكنه ضبط نفسه حتى إنه انتهى مع انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الصلاة. قال رحمه الله تعالى نوع آخر أيضا وسنة المتصل، قال أخبرنا ابن دار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن كلاهما عن شعبة عن قتادة عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير العامري عبد الله البصري قتل عابد فاضل من الطبقة الثانية قدر. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس الضم أشهر، ويقال سبوح قدوس كذلك أيضا بالفتح، أي متقدس ومسبح ومتنزه عن صفات النقائص. قال رويا بالضم والفتح، والفتح أقيس والضم أكثر استعمالا، وهو من أنوية المبالغة، والمراد بهما التنزيه على عن كل عيب وعن الأولاد والأنداد. وتقدم كلام مطولا بالرقم المذكور فراجل تستفي. ورب الملائكة والروح، الروح قيل جبريل وقيل غيره، وعطفه على الملائكة من عطف خاص على العم يعني للتنويه بشرفه، وهكذا يكون وهو من آية من أبنية المبالغة، أي فعول أو فعول من أبنية المبالغة. قال رحمه الله تعالى عدد التسبيح في السجود، عدد التسبيح في السجود يعني معناه هذا ذكر حديث باب ذكر حديث الدال على كم عدد التسبيح في حالة السجود، لكن الحديث فيه كلام. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن رافع أبو مويل أبو عبد الله القشيري النسابوري من الطبقة الحادية عشرة ثقة عابد، قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان، هذا أبو يزيد الصنعاني صدوق من التاسعة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الحديث هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال أخبرنا عن وهب بن مانوس عن وهب بن مانوس بالنون وقيل بموحدة مانوس مابوس البصري نزول اليمن مستور من السادسة، ولأي ذلك الحديث متكلم فيه لأنه مستور. عن سعيد بن قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز فحاسرنا في ركوع 10 تسبيحات وفي سجود 10 تسبيحات. يعني معناه أن هذا الحديث يدل على أن عمر بن عبد العزيز كان في ركوع وسجود يصلي بالناس ب10 تسبيحات. لو صح الحديث كان تعيينا لمقدار التسبيح في الركوع والسجود 10 تسبيحات، لكن حديث ضعيف لا يصلح لهذا. وإنما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لنا في حديث حذيفة قال سبحان ربي العظيم وإلى آخره. وكذلك أيضا لما نزل قوله تعالى فسبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعك، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك العلى قال اجعلوها في سجودكم، بس من غير ذكر عدد. وأما حديث أبي داود وغيره سبحان ربي الأعلى وبحمده وذلك أدناه فهذا الحديث ضعيف. الشيخ الألباني يقويه صحيح ويحسنه لكن الحديث ضعيف ولا يصلح للتقيد به. فالمطلوب منه الطمأنينة، الواجب في الركوع والسجود الطمأنينة ولا يقيد بعدد معين، لكن كونه 3 مرات وإن كان حديث ضعيفا أولى، يعني لا ينقص من 3 تسبيحات. ولذلك استحب الفقهاء إذا كان مأموما إذا كان منفردا لا يقتصر أو لا يقلل أو يعني لا يجعله أقل من 3 تسبيحات، وإذا كان إماما يستحب أن يكون 5 تسبيحات حتى يستوعب الثلاث المأمومون. المأمومون يكون يكون لهم 3 وله 5، هكذا يستحبون. هذه كلها يعني أدلة عقلية وليس فيها نقل صحيح، وإنما الصحيح أن التسبيح والتقديس والتمجيد في الركوع والسجود والدعاء وكذلك الاستغفار كله مشروع ولا عدد فيه معين. قالوا الحديث هذا ضعيف لأن في وهب بن مانوس مجهول الحال كما تقدم الله تعالى أعلم. إذا نقول أن التقيد بعدد معين لا يصح دليله، وإنما هو كما قلنا الأولى أن يكون 3 ولا يكون أقل من ذلك. لماذا؟ لأن هذا أتم للطمأنينة، الواجب الطمأنينة، والطمأنينة عبارة عن سكون الأعضاء الذي يتحرك. إذا واصلت الحركات ركوع ثم رفع ثم هذه كلها أعضاؤك لا تستقر في مواضعها، ثم جلس ثم رفع رأسه حتى عاد حتى يعود كل عضو مكانه كل فقار مكانه وهكذا. يعني الأعضاء تكون ساكنة، وإذا سبح 3 تسبيحات يكون أتم تهدأ أو تسكن جوارحه فيعتبر بأنه اعتدل واطمأن، وهذا هو المطلوب. وأما العدد المعين فلا دليل يصح فيه. قال باب الرخصة في ترك الذكر في السجود. باب الرخصة في ترك الذكر في السجود، هكذا استدل المصنف من الغريب أن يستدل بحديث مسيء صلاته، ولكنه استدلاله به ما هو مقنع. هذا في هذه الرواية لم يذكر، الرواية أحاديث أخرى دل على أن صلى الله عليه وسلم قال يصيب الركوع والسجود وأمر بالركوع والسجود، فلماذا يقول الرخصة؟ ما في رخصة. فعدم ذكره هنا لا يدل على عدم يعني مشروعيته على عدم نسبه. فأما أن يكون يعني أنه فأما أدلة ثبوته وعدم الرخصة فيه فهذه واضحة كما سنشير إليه. أي هذا باب ذكر الحديث الدالي على الرخصة في ترك الذكر في السجود مطلقا سواء ما تقدم ذكره أو غيره. قلت ماذا أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا؟ أن ما ورد من الأذكار في السجود ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب لحديث الباب. وجلس ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاة بالسجود والطمأنينة فيه، حيث قال ويسجد حتى يمكن وجهه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ولم يأمره بالذكر، فدل على عدم وجوبه، إذ لو كان واجبا لعلمهم إياه لكونه في مقام الحاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. والاستدلال واضح وقد تقدم بيان هذا في بحث الركوع مستوفا بحمد الله تعالى والله تعالى أعلم الصواب، لكن في محل آخر أو في شرح مسلم تعقبت هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلفظه الصريح جعلوها في ركوعكم جعلوها في سجودكم. وكل من نقل سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه نقله بالتسبيح والتقديس والاستغفار، فمن أين يرخص في ذلك؟ وقال صلوا كما رأيتم من أصلي، فهذا محل توقف على ركوعكم. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد مقرئه المقرئ المكي، المقرئ المكي أبو يحيى بصري الأصل ثقة من الطبقة العشر، أبو يحيى بمكة وهو بصري الأصل بصري. قال حدثنا أبي أبوه عبد الله بن يزيد المقرئ، وهذا هو المشهور بالمقرئ، وولده أيضا قول مقرئ. وهذا المقرئ يقال إنه أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة. هناك كم وثلاثين سنة في البصرة وكم وثلاثين سنة في مكة، أقرأ القرآن ولذلك قوله مقرئ. قال حدثنا أبي قال حدثنا همام، وهذا أحد العبادلة الأربعة أو الأربعة الذين إذا رووا عن عبد الله بن لهيعة يكون حديثه صحيحا عند بعضهم، وبعضهم يقول إنه يعتبر به، وهم أربعة. وقد نظمتهم أو في فوائد السمية موجود هذا. ابن لهيعة ضعيف غير ما روى عنه العبادلة فعلم، أبناء وهب ويزيد مكرمة، وابن المبارك جليل مكرمة حليف مكرمة أو جليل مكرمة. فهؤلاء هم الأربعة، عبد الله المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وهذا وعبد الله بن مسلمة. فهؤلاء الأربعة يقال لهم عبادلة الأربعة إذا رووا عن عبد الله بن لهيعة فيقولون إنهم أخذوا عنه قبل احتراق كتبه وقبل اختلاطه، ولذلك حديثه عن طريقهم يقبل. قال حدثنا همام بن يحيى العوزي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن علي بن يحيى بن خلاد بن مالك بن رافع بن مالك حدثه عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس أي في المسجد ونحن حوله إذ دخل رجل فأتى القبلة إذ دخل رجل هو خلاد نفسه، الرجل الذي دخل هو خلاد. قال إذ دخل رجل فأتى القبلة فصلى، يعني جهة القبلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في جانب فجاء إلى جهة القبلة فصلى ركعتين ثم جاء فسلم عليهم. هذا في دليل على أن تحية المسجد تقدم على مصافحة الإخوان الموجودين في المسجد. ثانيا إن السلام يعني عند دخول المسجد له السلام خاص، لكن السلام على الأناس إن كانوا مقابليه يسلم عليهم، وإن كانوا جانب بعيدين فهذا لا يلزم السلام عليهم إلا بعد أن يصلي تحية المسجد ثم يذهب إلى مسلم، كما فعل هذا الرجل، لأن هذا الرجل صلى ثم جاء فسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام وما أنكر عليه ذلك، فدل على أنه إذا كان من جانب آخر السلام وأخبر عن تحية المسجد، وأما إذا كانوا أمامهم فهذا يسلم عليهم لأن هذا هو وقت ملاقاته. قال فصلى فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك، وفي رواية أخرى عليك السلام، اذهب فصلي فإنك لم تصلي. هذا عجيب، صلى بما يعلمه وهو يتلاعب في الصلاة طول حياته، فجاء ذلك اليوم فصلى فقال صلي فإنك لم تصلي. كل من أخل بآداب الصلاة لم يصلي الصلاة، لكن يختلف عدم صلاته العدم المطلق والعدم المقيد. إذا كان أخل بأركان الصلاة مثل ما ذكر في هذا الحديث فهذا لا صلاة له نهائيا ويجب عليه قضاء إعادة تلك الصلاة. وإذا كان من السنن والنوافل التي لا دليل على وجودها فهذا يكون نقصه نسبيا، لأن من أتم بأدابها وركوعها على فضل عظيم، فإذا أخل ببعض السنن يكون ناقصا فيكون كأنه لم يصلي الصلاة الكاملة. فذهب فصلى فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمق صلاته أي ينظر إليه ولا يدري ما يعيب منها، ولا يدري المصلي هذا الرجل ماذا يعيب منها. فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فعادها مرتين أو ثلاثا، فقال الرجل يا رسول الله لماذا وهو يتلاعب بالصلاة ولا يصلي الصلاة الصحيحة، فلماذا أعاده ثلاث مرات؟ الجواب عن هذا نقول إن المرة الأولى المرة الثانية لعل إخلاله للتساهل، وهو عالم بالسنة بسنة الصلاة، إلا أنه لتساهله وكسله وملله أصر فيها، فلعله في هذه المرة يجيد صلاته ويحسنها ويتركه، لكن لما صلى نفس الصلاة فقال الأرجاء فصلوا. لماذا الثالثة؟ إذا تعثر وتبين الآن أنه ما هو متلاعب بها إلا أنه جاهل بحق الصلاة. قال العلماء هذا زجر وعقاب له، لأن الواجب لما قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي يقول يا رسول الله أنا ما أعرف إلا هذا فعلمني، بدلا من هذا كأنه يعلم مرة ثالثة رجع، إذا تركه وقال له صلي. فهذا من باب المعاقبة والإنكار والمعاتبة له. فلما صلى الثالثة خلاص يعني انتهت المعرفة وتبين أنه لا يعلم حقيقة الصلاة ولا ما هو مطلوب بها. فقال يا رسول الله، فقال ماذا؟ فقال رجل يا رسول الله ما علمت من صلاة أي شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبق الوضوء، لم تتم. ولذلك اعتبر العلماء هذا الحديث معيارا على واجبات الصلاة وأركانها، فكل ما ذكر في حديث المسيء صلاته نقول إنه من واجبات الصلاة ولا يعذر شخص بها، وكل ما لم يذكر هنا يكون من نوافل الصلاة. هذا لكن على إطلاقه محل نظر. والصحيح نقول أن أولا نجمع طرق حديث المسيء صلاته، ثم نستخلص من ذلك الزائد والناقص، لأن بعض الرواة يزيد وبعض الرواة ينقص، فلا بد من جمع الطرق، من جمع المتون، حتى نتأكد هذا هو الذي ثبت لدينا في حديث المسيء صلاته ونجعله كله من واجبات الصلاة. هذا أيضا يعني يحتاج يتطلب أن يقوم به ماهر أو عالم متفنن في هذا الفن أن يجمع ذلك. هذه واحدة. الناحية الثانية أن الذي زاد على مسيء صلاته على حديث مسيء صلاته ينقسم إلى قسمين: قسم لم يخل به ذلك الرجل، ذلك الرجل عمله وتركه النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر هنا لأنه فعله، إذن هذا أيضا لا يدل على استحبابه بل يدل على وجوده لأنه من واجبات الصلاة بأدلة أخرى. وقسم الثاني ما جاء نص صريح بالأمر به خارج عن هذا. فإذا نقول كل ما جاء في حديث المسيء صلاته هو واجبات الصلاة، إلا أن يأتينا دليل، إلا أن يأتينا دليل يزيد عليه فنطلب له فنأخذ الزيادة بما صح لدينا من غير حديث المسيء صلاته. إذا ننظر إلى أدلة، فإذا كان مجرد في النبي صلى الله عليه وسلم نقول أنا مستحب من مستحبات الصلاة، وإذا كان بصيغة الأمر افعل كذا فهذا نقول واجب ويضاف إلى أحاديث المسيء صلاة. قال حتى يسبق الوضوء، هذا من واجبات الصلاة كما أمر الله عز وجل، كما أمر الله عز وجل ثم بدينا ذلك: فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجله إلى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل. وهذا في دليل على أن الصلاة لا تبدأ إلا بالتكبير، ففي رد على الحنفية بأنهم يقولون المطلوب أي ذكر في تعظيم لله، الله أجل الله أعظم كله يكفي، لكن هذا مردود بهذا الحديث لأن هذا فيكبر. فالتكبير هو واجب ركن من أركان الصلاة كما قال في حديث آخر: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فكلاهما واجبان الصلاة. ويحمد ومجده ثم قال ويحمده ويمجده قال همام وسمعته يقول ويحمد الله ومجده ويكبره قال فكلاهما قسمعته يقول قال ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه. وهذا احتج به بعضهم على عدم وجوب فاتحة الكتاب، وهذا هو مذهب الحنفية. إذا احتجوا عليهم بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب يحتجون بهذا، لكن هذا نقول إن الروايات إذا جمعت يتبين المراد. ففي حديث عند أبي داود في رواية أبي داود حتى تقرأ بأم القرآن، إذا ما تيسر من القرآن عبارة عن الفاتحة، لأن الرواية تفسر بعضها بعضا، تدل على أن قراءة الفاتحة من واجبات الصلاة من أركان الصلاة. قال ثم يكبر ويركع حتى يطمئن فاسر، إذن التكبير للركوع من واجبات الصلاة. وتسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده، هذا هو محل الشاهد المصلي لأنه قال حتى تطمئن، وما قال حتى تسبح سبحان ربي العظيم، فاستدل به على عدم وجوده، على عدم وجوده. نقول إيه؟ على عدم وجوده ممكن، لكن على عدم الاستحباب لا، لأن هذا من مستحبات الصلاة على الأقل كما قال الجمهور. فإذا الرخصة في ترك ذلك لا وجه له، لأن هذا الحديث ما يدل على هذا، إنما غاية ما هنالك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الركن وهو الطمأنينة، ولم يذكر له هذا لأنه أخف شأنه فما يلزم ألا يشرع فتسترخي. ثم يقول سميع الله، ثم يقول سميع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه، ثم يكبر بالسجود عليه ويسجد حتى يمكن وجهه، وقد سمعت يقول جبهته حتى تطمئن مفاصله، وتسترخي ويكبر فيركع ويكبر فيرفع حتى يستوي قائدا على مقعدته ويقيم صلبه. هذا في دليل على أن الرفع من السجود والجلوس مطمئنا بين السجدتين من واجبات الصلاة أو من أركان الصلاة، وخالف بذلك بعض الأئمة في الحنفية يقول هذا مستحب. ولذلك ترون عوام الحنفية يعني مشوار واحد بس، هذا باطل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب أن تجلس حتى تطمئن وتجلس على مقعدتك، مش هذا تلاعب. هذا غاية ما هنالك. إن الإمام أبا حنيفة قال ليس ركنا يبطل الصلاة، ما قال السجود واركع وهكذا. فكأن الحنفية أو أما الحنفية أبو حنيفة أمرهم بهذا. أبو حنيفة كان من الأتقياء، من الخاشعين، من الذين يطولون صلاتهم، ولا أمر أصحابه أو أتباعه بهذه الكيفية، إنما قال ماذا لما عند النقاش، هل هذه الجلسة من أركان الصلاة واجبات الصلاة أم مستحبات؟ قال لا، بل هي من المستحبات. إذن هو يرى ويستحب أن تجلس، فلماذا تخالفه؟ الله المستعان. قال حتى مقعدته ويقيم صلبه، يقيم صلبه ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي، فإذا لم يفعل هذا هكذا لم تتم صلاته. هذا هو حديث المسيء صلاته، وقد ساقه ببعض الاختصارات، وإنما هو حديث طويل وله أنواع من الصيغ تزيد على هذا، فينبغي جمع تلك الروايات. فينبغي أن يعني يدقق أو يعمل الإنسان بمقتضى هذا الحديث حتى لا يخل يعني بأركان الصلاة وواجباتها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وحيتنا، وجعل وارثنا جعفرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا سلطاننا ولا خلقنا، ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.